أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البداية نتوجه بحر التعازي إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجه ونهج آبائه الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما تلقينا نبأ وفاة أخ عزيز وهو فضيلة الشيخ محمد خاتون رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشره مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الضر، وانتهى البحث إلى محاولة إرجاع هذه القاعدة إلى قاعدة الجمع العرفي، وذلك بدعوى الأخذ بالقدر المتيقن في كل من الدليلين ببيان أنه على مستوى الموضوع يمكن التمسك بأساس المعنى مع إلقاء الإطلاق، سواء في طرف الموضوع أو في طرف الحكم في الحقيقة. في طرف الموضوع في المثال الآن في الذكر، ثمن العذارة سحتون لا بأس ببيع العذراء، كدليلين منفصلين. العذراء لها معنى واحد كما هو واضح، لكن القدر المتيقن الذي يكون بيعه سحتان هو عذرة غير مأكول اللحم، عذرة مأكول اللحم والله غير مأكول اللحم. في لا بأس ببيع العذراء العكس تماما كما هو واضح، وهذا القدر المتيقن ليس من جهة إطلاق اللفظ، هذا ما أردت قوله، بل من جهة ما يعلم من التفرقة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم من الخارج، وإلا ليس التشكيك في الشمول هنا، مش التشكيك بمعنى الشك، التشكيك الوحدة التشكيكية ناشئا من نفس إطلاق اللفظ على المعنى، إذ لا فرق في إطلاق لفظ العذراء بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم، كل مدفوع يطلق عليه الخارج، بل من جهة خارجية وهي معرفتنا بأن الشارع قد فرق في الجملة بين فضلات مأكول اللحم وفضلات غير مأكول اللحم، ولا أقل من جهة الحكم بطهارة إحداهما ونجاسة الأخرى. هذا ما يجعل قدرا متيقنا في أحد الطرفين. هذا القدر المتيقن عبر عنه في البيان السابق الذي قررناه في البحث السابق أو في نهايات البحث السابق بالتمسك بأصل المعنى ورفع اليد عن إطلاق المعنى، هذا بالدقة ليس من هذا القبيل في الحقيقة، إذ ليس الكلام هنا عن الأحوال كما هو واضح حتى يتحدث عن إطلاق، بل الكلام عن الأفراد هنا. ولا شك ولا ريب أن الأفراد بما هي أفراد مشمولة للمفهوم العام الذي وضع للدلالة عليها بشكل متوازي كما هو واضح، وعلى هذا الأساس لا يعرض هذا إطلاقا في طرف الموضوع بالدقة، بل إنما هو إطلاق نتيجة وجود دليل ثاني في المقام. لولا الدليل الثاني ما المانع من أن يلتزم بأن الثمن كل عضا غصر؟ كان يتكلم هذا الكلام؟ لا يتكلم هذا الكلام بالدقة. هو يشمل جميع الأفراد بلا شك ولا ريب. ها؟ الكلام مأكول وغير مأكول كما هو واضح، كلاهما صنفان من أصناف العذر وكل واحد تحته أفراد، فلا شك ولا ريب في أنه يشمل جميع الأفراد بحسب وضعه اللغوي. إذا وجدت دلالة على العموم فهو عموم أفرادي، إذا لم توجد دلالة على العموم فهو إطلاق أفرادي كما هو واضح. ليس من جهة الإطلاق الأفرادي وقع التشكيك هنا في الحقيقة، يعني في نفس إطلاق اللفظ على المعنى والتفاوت في أفراد نفس المعنى، بعد يكون مصداق خفي ومصداق واضح أو مصداق ظاهر، هذا معرض قوله. إنما حصل التشكيك من جهة وجود الدليل الثاني القائل بأنه لا بأس ببيع العذرة، لا بأس بثمن العذرة وهو إنظام لبيعها، ومعرفتنا من الخارج بأن مأكل اللحم طاهر مثلا أو بقية أحكام قد تدعى في هذا المجال، وإلا فإن إطلاق كلمة العذرة على المأكول وغير المأكول على نبشة واحدة سيارة بلا فرق بينهما كما هو واضح، ولا معنى للحمل على أحدهما دون الآخر، لأنه لا يمثل أحدهما أصل المعنى والآخر شيء أو حيثية زائدة على المعنى كما هو واضح. فهذا يعود في الحقيقة إلى نوع من قياس بين حكم ثابت بطهارة غير المأكول وحكم ثابت بحلية بيع غير بطهارة مأكول اللحم وحكم ثابت بحلية بيعه بيع مأكول اللحم أيضا، والعكس بالعكس فيما يطرد بغير المأكول كما هو واضح. وهذا بالدقة بالدقة هذا ليس تمسكا بالإطلاق من نفس الحيثية كما هو واضح. على هذا الأساس إذا كان الأمر كذلك فإنه يصبح من الواضح جدا أن هذا لا يؤول إلى جمع عرفي كما هو واضح، لأن المقصود من الجمع العرفي تطبيق نظام القرينية كما تقدم أو نظام الأظهر والظاهر من نفس الكلام، وهذا لا ينضوي تحت أحدهما كما هو واضح. فهو وإن غلط بإرجاعه إلى جمع عرفي لكنه ليس من الجمع العرفي في شيء. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالمثال الثاني المربوط بالحكم، الدليل الدال على الوجوب أو الظاهر في الوجوب والدليل الدال على الإباحة بالمعنى الأخص. سمرة يكون الدليل الثاني دال على الإباحة بالمعنى الأعم، هذا لا مانع من جعله من باب قرينية المعنى، إن من الواضح جدا أن الإباحة بالمعنى العام تلتقي مع الطلب بالمعنى العام للكلمة، وبناء على أن صيغة الأمر نص في الطلب ظاهر في الوجوب تصلح يصلح الدليل الثاني أن يكون قرينة منفصلة على أن المراد مطلق الطلب وليس خصوص الوجوب، فيكون صرف له عن ظاهره تمسك بنصوصية الدليل الثاني في جمة الإباحة بالمعنى الأعم. لكن المثال لا، الذي مثلناه أن يكون أحد الدليلين أن يكون أحد الدليلين دالا بظهوره على الوجوب والدليل الثاني دال على الإباحة بالمعنى الأخص تساوي الطرفين، فنرفع الياء عن ظهور الدليل الثاني في الإباحة بالمعنى الأخص ونحمله على الإباحة بالمعنى العام، ونرفع اليد عن ظهور الدليل الأول الظاهر في الوجوب ونحمله على جامع الطلب كما هو واضح، وبالجمع بينهما يصرف إلى الطلب غير الوجوبي، فنرفع اليد عن ظهور كل من الدليلين ونقتصر على نصوصية كل من الدليلين، ها؟ فتكون النتيجة الطلب غير اللزومي كما هو واضح، والطلب بالمعنى الأعم في الدليل الثاني بعد زحزحته عما كان ظاهرا فيه من الطلب بالمعنى الأخص. طبعا هذا لا يمكن إلا في حالات الظهور، أما إذا كان صيغة الأمر بيجب ونصص أيضا على الإباحة بالمعنى الأخص فواضح أن هذا لا يصح كما هو واضح، إنما يصح في مثل الطلب الصيغة بناء على أنها ظاهرة في الوجوب لا نص فيه كما هو الظاهر، وفيما لو كان الدليل الثاني ظاهر بالإباحة بالمعنى الأخص مثل سيان مثلا، سيان مش نص ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخص، إلا قابل لأن يحمل السيان في مقابل حكم إلزامي أو حكمين إلزاميين وجوب الحرمة فيبقى جامعا للإباحة بالمعنى العام على هذا الأساس، هذا ليس من الجمع العرفي في شيء أصلا لأنه باختصار يا أخوان لا يعود إلى القرينة أو الأظهر والظاهر، ليس أحدهما أظهر والآخر ظاهر، بل هذا إلقاء لجزء من ظهور الدليل الأول أو لظهور الدليل الأول، جزء من دلالة ومدلول الدليل الأول وإلقاء لجزء من دلالة ومدلول الدليل الثاني من دون أن يكون أحدهما قرينة على الآخر، لا بأس بهذا فيما لو كان الكلامان قطعيي الصدور والجهة على المعصوم عليه السلام، لا بأس بهذا الكلام هنا وفي الدليل السابق، ليش؟ لأنه إذا كان قطعي الصدور وقطعي الجهة يعني صدر عليه بيان حكم الشرع الواقعي فأنا مضطر كأني سمعت من المعصوم الكلامين معا لبيان الحكم الشرع الواقعي، هذا يصبح بنفسه قرينة وهو عصمته تمنع من تهافته، اجمعوا الثلاثة مع بعض النتيجة تكون أنه لا بد من توجيه الكلامين بحيث يتوافقان، فبأقل ضرورة تقدر بقدرها بأقل ما يندفع به التهافت لا بد وأن نلتزم، وهو بأن نتخلى عن ظهور كل دليل لصالح نصوصية الدليل الآخر كما هو واضح. ما فينا نحن المشكلة مش بالتعريف، المشكلة في أن العرف عنده قانون يجمع هكذا أم لا، ففي القطعيين صدورا وجهة لا بأس بهذا الكلام، أما في غير القطعيين صدورا وجهة فما هو الدليل على هذا الكلام؟ إذ قد لا يكون أحد الكلامين صادرا، أو إذا كان صادرا قد لا يكون صادرا لبيان حكم الشرع الواقعي، فليكون صدر تقية أو لسبب من الأسباب، فإذا تطرقت مثل هذه الاحتمالات فلا شك ولا ريب في أنه لا ملجأ لهذا الحمل، فالمشكل قابل لأن يحل بأساليب أخرى، وحيث إنه ليس الأسلوب الوحيد لحل المشكلة فلا نستطيع أن نحمل عليه ولا نستطيع أن نجعله هو الجمع العرفي. نعم العقلاء إذا سمعوا من حكيم ملتفت كلامين ظاهرهما التهافت ويمكن أن لا يكونا متهافتين لا يحملونه على غير الأسلوب العقلائي في الكلام، وهذا بنفسه يكون قرينة على إلقاء ظاهر كل كلام لأجل نصوصية الكلام الآخر، ولو لم يكن التعارض بين الظاهر والناس انتبهوا كما هو واضح من باب أنه لا اختلاف في كلاميه كما هو واضح، وهذا الذي يفرق يا إخوان بين التعاطي والتعامل بقرينة عقلية في قطعيي الصدور والجهة وبين ما يسمى بنظام الجمع العرفي، هذا نتيجة الجمع التبرعي المذكور ولكنه بقرينة عقلية وليس من جهة جمع عرفي، لا نقول إنه من الجمع العرفي حيث يكونان قطعيي الصدور والجهة بل من جهة قرينة عقلية لعصمته وقطعية انتساب الكلام إليه وقطعية كونه في مقام بيان حكم شرعي واقعي. إذا هو ثلاثة تموا لا شك ولا ريب في أن علينا أن نجمع بين الكلامين، ولا نستطيع أن نسقطهما ولا نستطيع أن نسقط أحدهما كما هو واضح، لأن الحال فيهما واحد تمام لا يحتاج إلى مزيد بيان. هذا تتم لا بد منها كان في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. جيد، بعد هذا لا بد من الدخول إلى تأسيس القاعدة، يعني انتهى التمهيد في الحقيقة، ها؟ وبإرجاع العموم والخصوص من واجه طبعا على مستوى التنافي والتعارض في مادة الالتقاء إلى التعارض بالتباين. طبعا يوجد كلام بعد ذلك العموم والخصوص من واجه في روايات ترجيح والتخيير، سيأتي إن شاء الله أنها تشمل أو لا تشمل، ذاك بحث في الموقف الثاني. الموقف الأول في تأسيس القاعدة في المتعارضين والكلام في المتعارضين في التباين في الحقيقة. جيد، يعني بالأصالة هنا البحث يرتبط بجهتين أساسيتين يا أخوان. بحثنا هنا ولنفترض أن الحديث بدوا في الأمارات المتعارضة كما هو الواقع، إحنا ما نواجه تعارض بين دليلين قطعيين يا أخوان، هذه فروض في الحقيقة، ما عندنا تعارض بين دليلين قطعيين حتى في الأدلة اللفظية، يعني روايتين متواترتين متعارضتان أو آية مع رواية متواترة. التعارض لدينا بالمعنى العام والخاص، اللي في جمع عرفي واللي ما في جمع عرفي، هو إما بين ظنيي الصدور وإما بين قطعي وظني. ثم ما عندنا في العادة قطع بأصالة الجهة يا إخوان، يعني قطع بأنه في مقام بيان الحكم الواقع في غير دلالات الكتاب. طبعا عادة إنما نبني أصالة الجهة على أن الإنسان الأصل فيها أن يكون جادا ويكون لبيان مراده الواقع، هذا الذي نبني عليه في العادة يا إخوان. وإذا لا يحضرني طبعا في الفقه غير هذا طبعا. طبعا نعم قد نقطع بالجهة في موارد يكون صدر النص فيها على طبق حكم عقلي عملي قطعي، هذا يصير دليل إرشادي أصلا يخرج عن محل الكلام التعبديات. لذلك الكلام البحث المتعارف يا إخوان ما أقول بدي أهمل هذيك، بدنا نمر عليهم بشكل سريع، ما في داعي لتطويل لا طائلة أحفظ عملا. هي كانت البحوث بحوث لطيفة. المهم هنا أن ما نواجهه في العادة هو دليلان متعارضان تعارضا مستحكمان يكونان خبري واحد أو بحكم خبري واحد. وتكون أصالة الجهة في كل منهما هي الحاكمة للعلم بالجهة، علم الوجدان من أين ما نعرف العالم بالجهة. فإذا واجهنا دليلين متعارضين من هذا القبيل، بعدين نحكي إن شاء الله بفروض قطعيين، أحدهما قطعي والآخر ظني ظنيين، أحدهما كتاب أحدهما سنة، بيختلفوا عن بعض. ها؟ إذا الجهة مثلا في الكتاب قطعية دائما، بينما في السنة في غالب الحالات أصالة الجهة الوجهية مثلا. جد أقول في الفروض المتعارفة التي تشكل هي محل الابتلاء الفقهي، يوجد مطلبان قبل الدخول إلى تأسيس القاعدة لابد أن نتكلم فيهما اليوم باختصار حتى نبدأ بتأسيس القاعدة غدا إن شاء الله. الأمر الأول المؤثر في بحثنا يرتبط بالدليل على حجية الأمر. الدليل على حجية الأمر يعني خبر الواحد بحسب مثال وبحسب ما هو محل ابتلاء فقهية فاصولية، إما هو السيرة العقلائية وإما هو الدليل اللفظي. طبعاً إذا بدنا نعبر تعبير أدق، إما دليل لفظي وإما دليل لغوي. الدليل اللفظي مثل الاستدلال بالآيات والاستدلال بالروايات. الدليل اللغوي الاستدلال بالسيرة العقلائية، الاستدلال بالسيرة المتشرعية، الاستدلال بالإجماع. إن قلنا بوجود دليل لفظي يدل على حجية خبر الواحد، فهنا حالتان: إما أنه يوجد دليل لفظي يتعبدنا بحجية خبر الواحد أعم من الارتكازات العقلائية والمتشرعية، فيكون فيه عموم أو إطلاق يشمل الحالات التي لا يكون عليها ارتكاز عقلائي، وإما لا نقول بوجود مثل هذا الإطلاق. الصحيح الثاني: عندما بحثنا حجية خبر الواحد قلنا الأدلة اللفظية إما غير تامة أساسا، والتام منها لا يثبت شيئا أزيد من الارتكاز العقلائي. جيد، إذا قلنا بالأول بالإطلاق فالمتبع هو الإطلاق، والإطلاق لا شك أنه يثبت حجية كل واحد من الدليلين في حد نفسه. هذا الإطلاق لا يشمل ما لو تعارض، ففي حال التعارض يسقط الإطلاقان كما هو واضح. فإذا سقط الإطلاقان لا داعي لإسقاط حجيتهما معا بالكامل، بل ما سقط بسبب التعارض كما يمكن أن يستدعي سقوطهما بالكامل، يمكن أن يستدعي سقوط أحدهما لا بعينه كما هو واضح، أو إذا رجع إلى جمع عرفي. قلنا لا يرجع إلى جمع عرفي يعني لا يقتضي سقوط حديث في جزء من دلالته، حيث لا يوجد جمع عرفي. جيد، وهذا يفتح باب من الحديث يا إخوان، مش لأجله أن فتحت هذا الكلام، وهنا على هالمبنى يقبل أن يفتح الحديث أن الدليلين يسقطان بالكلية، أو نتخير بينهما، أو يكون الحجة أحدهما لا بعينه وتكون الثمرة نفي حكم ثالث نحو الدلالة الالتزامية. تبهتوا؟ جيد، أما لوازم أحدهما بعينه لا يمكن. أما إذا قلنا لا، لا يوجد إطلاق بناء على الدليل اللفظي، فشو راح يصير النتيجة؟ سوف تصبح النتيجة أن الدليل حينئذ لا يؤسس لأكثر من الارتكاز العقلائي، فلا نستطيع أن نستفيد منه فائدة زائدة، فالمرجع والارتكاز. إذا رحنا للدليل اللغوي، دليل اللغوي قلنا إما ارتكاز عقلائي أو سيرة شرعية أو إجماع. الإجماع لا معنى له هنا، لا كبرا ولا صغرا، أما كبرا لوجود الأدلة، وأما صغرا فإن الخلاف شائع قائم بين المتقدمين، منهم من أنكر عمل حجة خبر الواحد مطلقا، منهم من ادعى عمل الطائفة بها، منهم إلى آخره. في طبقة واحدة بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي حصل هذا. جيد، استتوجيهه مش هنا محل الكلام فيه، وقد تقدم في محله. السيرة المتشرعية في المقام لا يمكن تأسيسها أساسا كما تقدم، لأن السيرة المتشرعية حيث يكون في موردها ارتكاز عقلائي لا نفيد أنها ناشئة من تعليمات الشارع كما هو واضح. وما انتهيت إليه أنا في بحث حجية خبر الواحد أنه لا يوجد شيء تأسيسي يزيد على السيرة العقلائية، وكل ما ذكر كأنه ناظر إلى المرتكزات العقلائية في حد نفسها. غاية الأمر نستطيع أن نقول بأن الإضاءة لم يكتفى فيه بعد مرات، بل من مجموع البيانات الواردة نقطع بالإمضاء الإثباتي أيضا، وأن الشارع جرى على مجرى العقلاء
هوني هذا إن مسقط الكلام لأوصل لهون يا أخوان. إذا بنينا على أن الحجة والسيرة العقلائية، فإما نكون قائلين بحجية خبر الثقة محضاً كما يقول السيد الخوي، ولا عبرة بعمل مشهور بخبر ضعيف ليصحح، ولا بإعراضهم عن خبر صحيح ليضعف، أو التفصيل في هذا الكلام مثل كلام الشهيد الصادق حجية خبر الثقة الموثوق، يعني الثقة غير المعرض عنه، أو العكس أحسنت. جاي إن كنا قائلين، شو بدي بالعكس، خلونا العكس لبعدين، إن كنا قائلين بهذا فحينئذ يمكن أن يدعى في المقام بأن السيرة العقلائية لا نحرز أساسا قيام على العمل ببيانين منتسبين فيهما هكذا خلاف، مش أن الدليل على الحجية موجود ويتعارض الحجتان فلا يمكن العمل بينهما. يقال بأن الدليل على الحجية اللي هو السلوك العقلائي على طبق الخبر في خبرين متنافيين، أمرتين متنافيتين من هذا القبيل أصلا لا يسلك العقلاء على طبق أي منهما. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه قصور في الاقتضاء، قصور في الدليل على حجية الخبر، فلا يكون الخبر حجة من الأساس. وإذا لم يكن حجة من الأساس سقط عن الاعتبار في حد نفسه، إذ لم يعد حجة في حد نفسه. طيب إذا لم يعد حجة في حد نفسه ماذا نصنع حينئذ؟ ها؟ نقول واضح تساقط حينئذ من النتيجة رح تكون تخيير، ما له معنى، لأن التخيير حيث يكون دليل حجية موجود ويشمل أحدهما ولو لا بعينه. طيب الترجيح شو له معنى حينئذ على ضوء الروايات؟ يقول سيأتي الحديث إن شاء الله، يقول بهذه المقالة بإلا ممكن أن يأتي الحديث إن شاء الله، وأن الروايات تخرج بها عن القاعدة، فالروايات تخرج بها عن القاعدة حيث يوجد دليل على حجية الخبر، أما حيث لا يوجد دليل على حجية الخبر فإن الروايات ليست ناضلة لإثبات حجية الخبر هناك، وهذا للترجيح أحد الخبرين على الآخر، أما حيث لا يوجد مقتضي للحجية فلا معنى الوصول إلى هناك. على كل حال هذا يأتي بحثه في محله. أما لو كنا قائلين بأن عمدة الدليل هي السيرة العقلائية والباقي كله تأييد لها أو يدور في أجوائها ليس تأسيسيا، وقلنا بحجية خصوص الخبر الموثوق الصدور، والمفروض أننا أمام خبرين كل واحد لو كان وحده لكان موثوق الصدور بالوثوق النوعي، وجودهما معا يمنع من الوثوق، مش بأحدهما بعينه، حتى أحدهما لا بعينه ما إلى معنى، لأن معنى شيء اسمه أحدهما لا بعين الصادر، هو إما الصادر ألف إما الصادر باء. درجة الأمارية النوعية الموجبة للوثوق انتفت بحسب الفرض. لا تقولوا لي إذا أحدهما له مؤيدات له معززات، المفروض أنه متكافئان، هذا فرض الحديث عندنا، إذا متكافئان لا شك ولا ريب في أنهما في مرتبة واحدة، فأي وثوق نوعي بمضمون أحدهما؟ لا يوجد وثوق نوعي بمضمون أحدهما. فإذا لم يوجد إذا لم يوجد وثوق ما في ترجيح، إذا لم يوجد وثوق نوعي بمضمون أحدهما فحينئذ لا نستطيع أن نأخذ بحجية أحدهما. احفظوا لي هالقاعدة يا إخوان، لأنه نحن بنينا على حجية الخبر الموثوق، انتبهوا احفظوا لي هالقاعدة يا إخوان رح يجي الاستفادة منها. وإذا أنا سيذكروني عندما نتعرض لرواية الترجيح، لأنه على هذا إذا أصرينا على هذا كما هو الصحيح رح تصير روايات الترجيح تدل على شيء آخر يا إخوة، تنقح موضوع السيرة العقلائية حينئذ، يعني تنقح الخبر الموثوق من الخبرين، الخبر بالمزية يكون هو الخبر الموثوق بين الخبرين، فالحقيقة على هذا الأساس. تبهتم؟ مش ترجيح تعبدي لأحد الخبرين على الآخر، وهذا ما قد نستظهره هناك من باب فإن المجمع عليه لا شك فيه، فإن الرشد في خلافهم، فإن ما وافق الكتاب كذا إلى آخره، التحليلات الموجودة في الرواية. بس احترزوني بهذه هذه القاعدة، هذه الأولى. بصير إرشاد، بس بصير روايات الترجيح إرشادية مش تعبدية، وهذا يفتح علينا قضية الترجيح بغير المرجحات المنصوصة. بعدي ما عم اختار، خلونا نبحث نشوف إلى أن تصل الأمور إن شاء الله. رح نجي تخير بين الراجح والمرجوح يا شيخنا. تكافؤ لا يوجد موثوق بينهما خارجين تخصصا حينئذ عن دليل الحجيه. اذا كان دليل الحجيه لا يدل الا على الموثوق، فكيف اقول بالتخيير؟ يوجد تكليف غيرهما؟ ما شاء الله، شو التكليف ما موجود شيخنا؟ تكليف موجود بالاصول العامه، موجود بالعمومات الوطنيه. اه جزء على كل حال. هذه المقدمه الثانيه لم يبقى لها وقت، غدا نتعرض لها ان شاء الله. المقدمه الثانيه المؤثره في بحثنا، هل نقول في باب حجية الأمارات بأنها مجعولة من باب الطريقية أم أنها مجعولة من باب السببية؟ أنا ليش عم بحكيهم مقدمات هون؟ لأني ما بدي أدخلهم بالبحث كثير، بنكون نبهنا عليهم وبنبحث على تقدير المباني المقبولة يعني إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.